صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم يكاد يمسكه عرفان راحته. ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ومعتصم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى ومراجع الدين وعامة المؤمنين بذكرى شهادة الإمام أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وننتهز هذه الفرصة لنجدد ولاءنا وارتباطنا بأئمة أهل البيت عليهم السلام، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، وأن يكرمنا بشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. أيضا سيكون لنا حديث حول سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام من ما بعد كربلاء إلى شهادته في يوم 25 من شهر محرم 95، حيث تحدثنا في وقت سبق عن القسم الأول من حياته بدءا بميلاده الشريف وقضايا إمامته وشيء عن حياته الشخصية بما يرتبط بأولاده وزوجاته، وانتهينا في الحديث إلى دوره في كربلاء وما بعد كربلاء، ونتحدث هذه الليلة عن القسم الثاني من حياته المباركة، نستفيد فيها عبرا ودروسا من هذه السيرة الناصعة. الإمام زين العابدين عليه السلام رجع من رحلته إلى الشام عائدا إلى المدينة، وفي هذه المرة هو إمام بالفعل، بعدما ذكرنا في ليلة سبقت شيئا من علائم النص على إمامته صلوات الله عليه. ها هو يعود إلى مدينة رسول الله إماما بالفعل، قد تسلم مقاليد الإمامة واطلع بأعبائها. في المدينة بدأ الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث عن ما جرى في كربلاء، وينتهز الفرص التي تذكر الناس بذلك الحدث العظيم، فإذا ذهب إلى السوق إلى القصاب أثاره منظر، وإذا رأى رجلا غريبا أيضا أثاره هذا الأمر، وربط بين هذه القضايا وبين قضية كربلاء. إذا شرب الماء، إذا أكل طعاما، غير ذلك من الصور، كان يحاول أن يستفيد من جميع الأحداث في ربط الناس بقضية كربلاء وفي استدعاء مشاهد كربلاء إلى أهل المدينة. على الطرف الآخر كانت زينب عليها السلام، وهي كما وصفها والي المدينة عثمان بن حيان الذي تغير. الملاحظ أن المدينة خلال فترة 4 سنوات تقريبا 7 ولاة تعاقبوا عليها، وهذه إشارة إلى فشل كل والي بحيث لا يستطيع أن يدير الأمر إدارة حسنة، فيتم التفكير في إبداله بشخص آخر، وهو دلالة أيضا على تخبط السلطة المركزية في كثرة التغيير. هذا يصف زينب عليها السلام في رسالته ليزيد: إن زينب بنت علي امرأة متكلمة جزلة فاهمة بليغة، وهي تثير الناس بتذكيرهم بأخيها الحسين عليه السلام، فإن كان لك في المدينة حاجة فأخرج منها زينب ابنة علي. هذان الدوران من الإمام عليه السلام ومن زينب استدعى قضية كربلاء إلى المدينة. بدأت المدينة تتفاعل مع قضية كربلاء، صار تحول هناك لغط وكلام وشيء من الاحتجاج الصامت. الأمر الذي دعا والي المدينة أن يرسل وفدا من كبار أبناء المهاجرين والأنصار إلى الشام حتى مثلا يحصلوا على الأموال والعطاءات، وعندما يرجعون يساهمون في تهدئة الأمور في المدينة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله ابن حنظلة المعروف بغسيل الملائكة. حنظلة غسيل الملائكة شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان شابا وتزوج، وفي الصباح قارب زوجته بعد الصلاة مثلا، ثم نادى منادي الجهاد من قبل رسول الله، فخرج من دون أن يغتسل غسل الجنابة وذهب إلى القتال، فاستشهد في تلك المعركة ولم يرجع. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وقال: إني أرى الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في آنية من الجنة، فسمي بحنظلة غسيل الملائكة. ابنه عبد الله أيضا كان مستقيم الطريقة وكان متدينا ومؤمنا وكان معروفا لجهة والده، فأرسل أيضا مع ذلك الوفد من أبناء المهاجرين والأنصار إلى الشام. لما رجع هؤلاء عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: والله لو لم أجد إلا ولدي لحاربت يزيد بن معاوية وخلعت طاعته وبيعته، لأنه رجل فاجر يشرب الخمر ويلاعب القردة وهو أمير المسلمين، كيف يكون ذلك؟ لو صبرنا عليه لخشيت أن ترمينا السماء بالحجارة، فأنا ناهض في ثورة مقابلة للحكم الأموي. الجو الذي تهيأ على أثر استحضار قضية كربلاء من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام وزينب وبقية الركب الراجع تفاعل مع دعوة عبد الله ابن حنظلة في الثورة ضد الأمويين، اللي صارت الواقعة المعروفة فيما بعد بواقعة الحرة أو ثورة المدينة. فهذولا قاموا وخلعوا الوالي وطردوه، وطردوا من كان في المدينة من بني أمية. كان هناك بنو أمية اللي هم فئة الحكم الحاكمون، مروان بن الحكم، أبناء الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، أبناء عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وهذا عثمان بن حيان، وآخرون ممن كان في الركب الأموي. هؤلاء تم طردهم من المدينة بواسطة الثائرين عبد الله بن حنظلة ومن كان معه. مروان وأمثاله من الأمويين كان لابد أن يخرجوا فرارا ومنهزمين، ماذا يصنعون في عوائلهم ونسائهم وبناتهم؟ بالتالي هذا يعقد حركتهم إذا ويا رحلوا جماعة يريدوا ينهزموا بسرعة. فجاء مروان بن الحكم وهو الذي تآمر على أمير المؤمنين في قضية حرب الجمل المعروفة، وكاد للإمام الحسن ما كاد له، وكان يهدد الإمام الحسين بالقتل ويحرض على قتله الوليد بن عتبة كما هو معروف. هذا يأتي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ويؤمنه نساء بني أمية، كل نسائه ونساء أقاربه البنات والزوجات ومن كان في رحالهم من نساء بني أمية أمنوا لدى الإمام زين العابدين عليه السلام. فبقوا مدة من الزمان في بيت الإمام وبيوت هيئها ينفق عليهن ويصرف عليهن ويحيطهن بالعناية، هكذا كان حتى إلى درجة أن بعضهن قالت: ما وجدت في بيت أبيها من العز والعناية ما وجدت في البيت الذي جعل لها من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام. أخذ هذا الموقف وانظر إلى عدة سنوات سبق حتى ترى زينب بنت علي واقفة في ديوان يزيد بن معاوية بذلك الموقف المحزن والمؤسي. فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هاي هنا رقة وعطف وحنان وإنسانية وقيم، وهناك أحقاد وعنف وجرعة انفعال وكفر بالتالي. طيب، يعني من مظاهر الكفر العملي هو هذا العنف وإهانة المقدسات. طيب، فاستمرت هذه الحركة يزيد جهز جيش كان على رأسه عقبة ابن مسلم مسلم ابن عقبة المري الذي سمي فيما بعد مسرف لكثرة ما سفك من الدماء، حتى قيل له واحد قال له: هل تخشى أنك قد قتلت بريئا؟ في هالأثناء أنت قتلت عدد كبير بالآلاف، هل تخشى أنك قتلت بريئا؟ قال: لو قتلت ضعفهم لما باليت. إذا مو هذا اللي قتلت، قلت قدهم مرتين لا يهمني الأمر. طيب، أرسله يزيد في جيش جرار حتى يقمع ثورة المدينة، وبالفعل تواجه الجيشان في منطقة الحرة. الحرة خارج المدينة عدة حرات، أكو صخور بركانية سوداء إلى الآن موجودة، اللي رايح المدينة عن طريق البر يشوف أكو هناك صخور سوداء مكومة في أكثر من مكان. هذه في السابق كانت تسمى حرات المدينة، الحجارة المحروقة. فهنا أيضا التقى الجيش الأموي بالثائرين من أهل المدينة فقضى عليهم، لأن هذول عدة مئات وذاك جاي بحوالي 10,000 مقاتل وياه، معهم مسرف ابن عقبة اللي بالرغم من كبر سنه، عمره 90 سنة، وهلك بعد الحادثة، يعني أنهى أخمد هذه الثورة ومات عن عمر 90 سنة. طيب، وبكل قسوة ثم أبيحت المدينة، أي واحد يريد أي مال يجده في طريقه يأخذه، ما حد يعترض عليه، دواب يشيلوها ما حد يعترض عليهم، يدخلون البيوت يسلمون ما حد يعترض عليهم. شخص يرى امرأة متزوجة غير متزوجة ينتهكها ما حد يعترض عليه لمدة 3 أيام. ولذلك نقل غير مؤرخ من المؤرخين بأنه بعد تلك السنة، بعد واقعة الحرة، ولد في المدينة أكثر من 1,000 مولود لا يعرف لهم آباء، ويدرون هذول آباءهم، وبعضهم نساء، يعني بنات عذراوات غير متزوجات، بس صار قدرها السيء أن يصادفها واحد من أولئك الأجلاف وينتهكها. طيب، ثم بعد ذلك أدخلوا الخيول والدواب في مسجد رسول الله وربطوها حتى راثت وبالت في ذلك المسجد الشريف. ثم أمر مسرف ابن عقبة أهل المدينة أن يمر عليه واحد واحد، كل واحد يقر على نفسه بأنه عبد قن ليزيد ابن معاوية، إن شاء أن يبيع وإن شاء أن يستبقي. هذا الإنسان الحر، أصحاب رسول الله، بعض الصحابة موجودين، بس لازم يجي ويقر أنه أنا عبد ليزيد ابن معاوية، يقدر يبيعني ويقدر يشتريني، ثم يختم عليه. شايف الآن تكرم هذه الدواب حتى لا تضيع واحدة، يخلوا عليها شيء ختم أو وشم. هذا أيضا كل واحد اللي يجي يقر يوشم بوشم أنه هذا قد أقر بالعبودية. بعض الأصحاب فروا واختفوا، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري فر من الواقع، فراحوا أخذوا عائلته كرهائن، زوجته وأولاده وبناته رهينة، إذا ما يجي نقتل هذول كلهم. طيب، فأرسل إلى أم سلمة أنه يا أم المؤمنين ماذا أصنع أنا الآن في هالحالة؟ أعين على نفسي؟ أسلم نفسي؟ لو أترك أهلي في يد هؤلاء الظلمة؟ فقالت له: تعال وأقر على نفسك بما أراد، وإلا عائلتك تروح أنت مو معلوم تنجو. طيب، إلى هذا الحد كان الإمام زين العابدين عليه السلام جاء إلى هذا الطاغية مسرف بن عقبة. وكان هذا الرجل قبل مجيء زين العابدين يشتم أمير المؤمنين ويهدد ويتوعد، فلما جاء زين العابدين إلى مجلسه قام هذا الرجل مسرف ابن عقبة وقرب الإمام وأجلسه إلى جانبه بكل احترام. الحاضرون استغربوا شو اللي صار هذا، توه كان يشتم الإمام ويشتم آباءه ويشتم أمير المؤمنين عليه السلام ثم أقبل عليه، ما حاجتك؟ شنو حاجتك؟ شنو تريد؟ الإمام زين العابدين بدل أن يقول له مثلا حاجتي من المال كذا وكذا، بدأ يتشفع في هؤلاء الناس الذين كانوا قد أخذوا لكي يوشموا ويقر عليهم بالعبودية، وفيهم من كبار أبناء الصحابة عدد كبير ممن كانوا هناك تشفع فيهم الإمام عليه السلام لكي يتركوا، حتى تمنى الناس اللي أخذوا في اليوم السابق لو أنهم أخروا إلى اليوم حتى يحظون بشفاعة الإمام زين العابدين عليه السلام. لما خرج الإمام زين العابدين جماعة إجوا إلى هذا مسرف ابن عقبة قالوا له أنت كنت تسب وتشتم وتتوعد قبل مجيء علي بن الحسين، فلما جاء علي بن الحسين قمت له هذا احترام وأجلسته إلى جانبك قربته في مجلسك، ما الذي جرى؟ قال لما دخل إلي ملئ قلبي هيبة منه. سئل الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا صنعت أنت، يعني كان هذا يتهددك ويعني يتوعد أن يصنع وأن يفعل، ما الذي جرى؟ طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام ضمن منطق من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، تلقى بالتالي هيبة مثل هذا في نفس ذلك الطاغية الجبار لارتباطه بالله عز وجل، فقال عندما أقبلت على مجلسه رفعت يدي بالدعاء اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب العرش العظيم ورب محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأسألك خيره. هذا المقدار من الدعاء أنا دعوت وحصل هذا التغير، ولا ريب أن ارتباط الإمام زين العابدين عليه السلام وخوفه من الله وعلاقته بالله عز وجل تجعل مثل هؤلاء يخشونه ويهابون موقعه. فالإمام زين العابدين عليه السلام فيها القضية يمارس عملين، العمل الأول لا ينطلق من منطلق الأحقاد والثأر عندما يحفظ هؤلاء الأسر، لأنه بالتالي هؤلاء النساء وكذا كما في الأثر ليس عليهن جناح، الطرف ذاك هو المجرم، الطرف ذاك هو الفاعل، أما أن أجي أنا وأفسح لنفسي المجال في الانتقام والتنكيل بمن لم يكن له يد مباشرة هذا خلاف أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام. والموقف الآخر هو موقفه بالنسبة إلى أهل المدينة اللي حاول أن يستشفع في هؤلاء الناس وأن يطلقهم من مثل هذا الأمر، هذا بالنسبة إلى ثورة أهل المدينة وما قام فيها الإمام عليه السلام. بطبيعة الحال عندما يقتل مثل مسرف ابن عقبة 700 من كبار أبناء المهاجرين والأنصار ومن الصحابة، 700 واحد وقريب من 6000 من عامة الناس، هذا يخلف وضع استثنائي في المجتمع، هل 6000 و700 عندهم بيوت وعندهم نساء وعندهم أطفال، حالات الفقر راح تزداد، حالات الحاجة راح تكثر، الدولة الأموية مو في صدد أن تجي تكفل هؤلاء. فكان الإمام زين العابدين عليه السلام يقوم بكفالة هؤلاء. نتف عندنا إحنا لما نلاحظ في سيرة الإمام زين العابدين، فدراوي يأتي ويقول الإمام زين العابدين كان قد كفل قريب من 400 امرأة من بني عبد مناف. بنو عبد مناف يشمل بنو هاشم، يشمل بني هاشم وغيرهم. طيب، وكان الإمام عليه السلام يوصل صدقة السر إلى 100 بيت في المدينة لا يعرفون من كان يأتيهم بهذه الأشياء، حتى قبض زين العابدين عليه السلام عرفوا أن ذلك الذي كان يكفلهم طوال هذه السنين هو علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب مما كان يقوم به الإمام زين العابدين عليه السلام. مسألة أخرى كانت ترتبط بعموم المجتمع المسلم وبالذات في المدينة. الخط الأموي انقسم قسمين، والخط السفياني انتهى، جاء يزيد بن معاوية وملأ الأرض آثاما ثم هلك، اجى بعده ابنه معاوية ابن يزيد، وهذا يظهر أنه رجل من حيث الفهم والإدراك كان فهمه جيدا. فقام، صارت الخلافة إليه، قام في الناس خطيبا، قال: أيها الناس، إن جدي معاوية قد نازع الأمر أهله واستبد به دونهم حتى جرى عليه ما جرى من قضاء الله، وجاء بعده أبي فبنى على ذلك، وما أنا بمتقلد من أمركم شيئا، فإن كان خيرا فقد كفاهم ما أخذوه، وإن كان شرا فلا إربة لي فيه. يعني يريد يقول أنه معاوية جده نازع الإمام علي عليه السلام الحكم، وكان علي أحق بالأمر والخلافة منه، لكن أخذه بالتالي، وإجا يزيد وبنى على هذا الأساس الغلط، وأنا ما حاضر أجي وأبني على نفس هذا الأساس الخاطئ، فما رح أتقلد من إمرتكم ولا ولايتكم. أي شيء نزل وبعدها بفترة قصيرة مات. هنا بعض المؤرخين لا يستبعد نظرية الاغتيال لهذا الرجل، لأنه فتش مشكلة إذا واحد من بني أمية يظهر فيهم ممن ينتقد هذا البيت وهو مرشح لأن يكون حاكما وأميرا. فانقسم هذا البيت الأموي، صار جماعة ويا مروان بن الحكم ومعه القبائل الكلبية، وجماعة مع الضحاك الفهري ومعه القبائل القيسية، واشتبكوا، كل واحد يريد الحكم صوبه، اشتبكوا في معركة مرج راهط، وكانت الغلبة لمروان بن الحكم، وبدأ تيار المرواني في الأمة. هذا التيار على كل ما كان من سوء لدى معاوية والتيار المرواني كان أكثر سوءا، فبدل ما يتجه الوضع وضع المسلمين اتجاه أحسن، صار أسوأ من السابق السيء. مثلا هؤلاء كان لا مانع عندهم من انتهاك قدسية المكان، قدسية الأشخاص، يعني لم يكن هناك عندهم خطوط حمراء أبدا. ولذلك اجوا مثلا في المدينة، المدينة تحولت أيام عبد الملك بن مروان اللي عاصره الإمام زين العابدين عليه السلام طيلة حياته، وعاصر أيضا شطرا من ولاية ابنه الوليد ابن عبد الملك. هؤلاء حولوا المدينة المنورة التي هي مكان مقدس عند جميع المسلمين من السابق واللاحق، حولوها إلى مكان شاع فيه الغناء واللهو والمجون، إلى درجة أنه إذا أرادوا جارية من الجواري بارعة في الغناء كانوا يودوها إلى المدينة تتعلم. المدينة اللي المفروض أن تصير مصدر لسيرة النبي، مصدر لأحاديث النبي، مصدر للأخلاقيات، مصدر للصور التاريخية الرائعة، صارت تصدر الجواري المغنيات والغلمان المغنين، وطبع الأمر إلى درجة أن حتى الفقهاء من الفقهاء كان هم فقيه هم مغني، فيقدر يلعب على الحبلين وقت اللي تريد آخرة وفتاوى لك موجود عنده، وإذا تريد أيضا جيب له عود وهو يعزف لك كل الألحان. وهذا مذكور يعني موثق تاريخيا أنه مو بس ما كانوا يرون بالسماع بأسا كما يقولون، وإنما أكثر من هذا كانوا يذكرون عن فقهاء أن هؤلاء برعوا في العزف وبرعوا في الغناء وبرعوا في هذه الأمور. تتصور إذا أعلى قمة دينية صارت في مثل هذا الأمر، وفي أي مكان في المدينة المنورة اللي إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقدسات بعد تبقى؟ هذا على مستوى الغناء والمجون والفساد الأخلاقي اللي صار، على مستوى نفي القداسة عن أصحاب القداسة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحجاج الثقفي اللي كان واليهم على الكوفة على البصرة وصار أيضا واليا على المدينة فترة من الزمان، هذا اللي يوصي به عبد الملك، عبد الملك كان هو المعاون ماله الحجاج الثقفي، وقال بعض علماء غير الشيعة سألوه عبد الملك بن مروان شلونه، قال ما أقول في رجل الحجاج الثقفي سيئة من سيئاته، هذا إحدى سيئات عبد الملك الحجاج الثقفي، أنت بعد عليك أن تحسن الباقي. هذا هو نفسه يوصي أيضا ولده الوليد ابن عبد الملك يقول له وعليك بالحجاج فإنه سيفك ودرعك، هذا مثل بلدوزر خلي قدامك يكنس من تشاء. هذا لما يروح إلى المدينة ويرى الناس يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويزورونه ويفدون من أماكن بعيدة لزيارة قبر النبي، يقول كلاما صعب أن يتلفظ به فضلا عن أن يؤمن به، قال ويلهم شوف الناس قاعدين يطوفوا حول قبر رسول الله زيارة وطوافا ودعاء، فيقول ويحهم ما بالهم يطوفون بأعواد خشب كان منصوب على قبر النبي نعوذ بالله ورمة بالية، يقول عن الجثمان المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، أما علموا، هذه بعد أطم من ذيج، أما علموا أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله في حاجته، هذا عبد الملك خليفة الله وذاك النبي رسول في حاجة، والخليفة أحسن من الرسول بالتالي، فماكو شيء إذن بقي مقدس لا في المجال الأخلاقي لا في المجال الديني ولا في مجال قداسة الأشخاص كرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يلاحظ مثل هذا الأمر جاء وقام بعدد من الأعمال، منها إشاعة ثقافة الدعاء والارتباط بالله عز وجل والمناجات، إذا الإنسان ارتبط بالله عز وجل صار عنده شيء مقدس يلجأ إليه يعتمد عليه، صار عنده قلب خاشع، صار عنده مجال أن يحاسب نفسه، صار عنده مجال أن يتكلم مع خالقه، بعد ما ينشغل بالمجون والملاهي والغناء والفساد وما شابه ذلك. فعمل الإمام زين العابدين في هذا سرا وإعلانا، بحيث عرف بعد زين العابدين السجاد سلام الله عليه في كل أوقاته كان لا يفتأ يمارس هذا الدور، يقول طاووس اليماني أردت ذات ليلة أن أذهب إلى بيت الله الحرام وأنفرد بالله عز وجل، وقت اللي ماكو أحد أتوسل أتبتل أتهجد إلى الله عز وجل، فاخترت وقت أحتمل ماكو أحد هناك، فذهبت إلى بيت الله الحرام. لما اقتربت منه وإذا بي أسمع صوت رخيم يأتي حزين: ألا يا أيها المأمول، في كل حاجة إليك شكوت الضر، فاسمع شكايتي فزادي قليل لا أراه مبلغي، هل الزاد أشكو أم لبعد مسافتي؟ يقول: ثم بدأ البكاء، اقتربت وإذا بي أراه علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، وكان له تلك السجدات الطويلة، وكان إذا وقف للصلاة تغير ويقول: أنا أعلم من أقوم بين يديه. فهذا هذا الانطباع العام الذي صار عن الإمام زين العابدين عليه السلام أشاع ثقافة الدعاء والمناجاة. ولذلك ليس غريبا بعد هذا أن نجد أن أكثر الأدعية وأروع الأدعية جاءت إلينا من الإمام زين العابدين عليه السلام. المناجاة 15 أنا أكثر من مرة ذكرت في مثل هذه المجالس وأؤكد عليها. إذا إلى الأمن تما قاري هذه كلها اقرأها، ابدأ من الليلة في أول مناجاة الشاكين: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، إلى آخر هذه المناجاة. مناجاة المحبين: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، قلوبهم وجلة من عظمتك. وهكذا يستمر في حالة عرفانية خاشعة صاعدة إلى الله عز وجل. مناجاة التائبين، مناجاة العارفين، مناجاة الشاكرين، سائر المناجات 15 نوع من أنواع المناجات حقيقة إذا واحد يدأب عليها. الليلة ابدأ بإحدى المناجات، ليلة غد مناجات أخرى، اللي بعدها كذا، كررها بين فترة وأخرى، سوف تجد آثارا عظيمة في داخل نفسك، تحس صار غسيل إلى نفسك على أثر قراءة هذه المناجات العطرة. الإمام زين العابدين عليه السلام خلف هذا النوع من المناجات. 50 من الأدعية الشريفة في الصحيفة السجادية، وهذا بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام خلفها للإنسان لكي يتعلم كيف يخاطب الله عز وجل. هذا أمر من الأمور المهمة جدا. أنت عندما تتأمل في بعض ألفاظه ينقلك أحيانا إلى عوالم ما جربتها أنت، ولكن ينقلك إليها في صورة معبرة. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا خاشعا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شقد اشتغلت إلى ابنك وإلى بنتك وإلى زوجتك وش قد عملت هذه المرأة لزوجها وأبيها وابنها. لكن في ذلك اليوم القاعدة الأولية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم بعض الناس لهم مقام الشفاعة فيشفع في من أراد من الخلق إذا كان على مستوى الشفاعة وفي مرتبة الشفاعة، هناك يمكن أن يشفع في أخيه وفي أبيه وفي أمه وفي زوجه وفي زوجته إذا كان أولئك أيضا يستحقون الشفاعة. لكن القاعدة الأولى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعل وجوهنا في ذلك اليوم وجوها مستبشرة، وأخرى عليها قترة ترهقها قترة وذلة، إلى غير ذلك من مناجاته ودعائه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأدعية كانت تقوم بإرجاع هذه الأمة اللي أريد لها أن تتورط في الانحراف الأخلاقي، في المجون، في الفساد، في الانهيار. حاول الإمام زين العابدين عليه السلام أن يسترجعها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الإمام عليه السلام كان ينظر لحال الأمة، فاستطاع أن يربي عددا كبيرا من الفقهاء من المؤمنين الذين انبثوا في المدينة وفي خارج المدينة، حيث كان يشتري العبيد. العبيد كثروا في أيام بني أمية، ليش؟ لأن هؤلاء انشغلوا بقضية الفتح، والفتح في زمانهم وما بعده تحول إلى تجارة، مغامرة عسكرية وراها أموال وراها عطاءات وراها غنائم. طيب، وكانت معارك تصير على الغنائم، هذا يعزل ذاك وذاك يتحدى هذا، بل أكثر من هذا. تاريخ الطبري سولو الآن مو بحثنا هناك، ولكن في تاريخ الطبري يوثق أماكن أن الخليفة يقول للهذاك أخذ من هذول الجزية حتى لو يبقوا على كفرهم، لا تخليهم يسلموا، ما نريد إسلامهم ما دام هم يعطون الجزية ويجينا خراج وأموال، خليهم على كفرهم لا يؤمن. إذا أسلموا ما رح يجينا هالأموال هذه، فخليهم على كفرهم أفضل. طيب، وهذا موثق يعني في عدد من كتب التاريخ مذكور. فكان قضية الفتح، الفتوحات تحولت إلى تجارة، إلى مغامرات عسكرية، يؤتى فيها بالأسارة، يؤتى فيها بالعبيد ويباعون هكذا. وهذول أيضا كانوا يحتاجون إلى تربية، يحتاج تتصور أن آلاف من هؤلاء من غير دين من غير ثقافة يدخلون في بيئة محدودة في مجتمع ضيق، ما الذي سيصنعونه في هذا المجتمع؟ طيب، فكان الإمام زين العابدين عليه السلام يشتري هؤلاء ويخليهم عنده مدة سنة في بيته تحت إشرافه، يربيهم، يعلمهم ثقافة وعلما ومعرفة وأيضا سلوكا أخلاقيا، ثم بعد سنة يطلقهم ويحررهم، يقول أنتم أحرار عتقاء لوجه الله تعالى، خلاص روحوا. فينبث هؤلاء في مجتمع المدينة وفي سواه من المجتمعات، وهم ضمن إطار جديد، منهم العلماء ومنهم الفقهاء ومنهم الذين تربوا تحت يد الإمام زين العابدين عليه السلام. فكان هذا يؤثر أثرا كبيرا في داخل الأمة. هذه الأمور كلها كانت تنتقل إلى الخلافة الأموية، لأنه ذكرنا في ليلة سبقت أن الإمام زين العابدين لما تزوج جارية تزوجها، فأخبر عبد الملك ابن مروان بهذا الأمر، دزوا إلى رسالة الجواسيس الموجودون في المدينة أن زين العابدين ترى تزوج جارية. فإذا كان مثل هالأمر البسيط يرفع إلى مثل عبد الملك ابن مروان، الإمام يقوم بهالأعمال الكبيرة والمختلفة لا ترفع إلى الخلافة الأموية غير معقول، كانت بلا ريب تنتقل إلى الحكومة الأموية، ولذلك كان الوليد ابن عبد الملك الذي كان طاغية وجاء بوصية من أبيه، اجى من وصية أبوه عبد الملك ابن مروان، قال له عليك بالحجاج فإنه سيفك ودرعك، هذا وصية عبد الملك، فإنه سيفك ودرعك، وانظر إذا أنا مت انهض وخذ البيعة من الناس، فمن قال برأسه كذا ضربته بسيفك هكذا. أي واحد إذا شوية يعني يقول إيه ولا لا أضربه بالسيف، لا تنتظر أنه هذا يقول كلام أو غير ذلك، لا أضربه بسيفك. فجاء على ضوء هذه الخلفية، فلما يشوف الإمام زين العابدين عليه السلام بمثل هذه الحالة وبمثل هذا النشاط والعمل، فإنه لا ريب يتخذ موقفا. لذلك نقل عنه قوله لا راحة لي وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا، أنا ما أرتاح إذا لم أتخلص من علي بن الحسين. وبدأ يكيد للإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يتخلص منه، فأمر والي المدينة أن يدس إلى إمامنا السجاد سما نقيعا، فدس هذا اللعين للإمام زين العابدين. ثم لما تجرعه الإمام بأبي وأمي أحس في شيء في بدنه، فكان يخضر مرة ويصفر أخرى، وتوغل السم في أحشاء الإمام سلام الله عليه، فكان يضع رجلا ويرفع أخرى من حرارة السم، إلى أن كان مثل يوم غد الخامس والعشرين من شهر محرم، جلس الإمام وقد توغل السم في أنحاء بدنه وعرق جبينه وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة، أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما. قضى الإمام علي بن الحسين مسموما مظلوما، باشر الإمام الباقر في تجهيزه وتغسيله وتكفينه، يعني لم يؤخر الإمام زين العابدين عليه السلام 3 أيام، لم تسفي عليه الرياح الذاريات، لم يبق تحت حرارة الشمس، وإنما بوشر في تجهيزه وتغسيله حتى شيع إلى بقيع الغرقد، حيث دفن إلى جوار قبر عمه الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرج الناس جميعا في تشييع الإمام. يقول بعض من حضر رأيت مسجد رسول الله ليس فيه أحد، إذ أن كل الناس قد خرجوا لتشييع الإمام. أسفي عليك أبا عبد الله بأبي من شيعته الرماح والسيوف وكفنته الرياح الذاريات، أما الإمام زين العابدين سلام الله عليه فإن الإمام قد قام بكل ذلك، وفارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم. ما جت الروضة والقبر والدين مات باشر أبو جعفر، شمر أبو جعفر عن أردانه يغسله، خلاه فوق المغتسل والدمع هله، وقال له يا شبل حسين يا سيد الملة، باقي أثر الجامعة يا برقبتك لليوم. يقول أرباب الخبر زين العابدين لما جهز والده الحسين رأى أثرا على كتف الإمام عليه السلام، نسأل الإمام الباقر هل رأيت أثر الجامعة في رقبة والدك علي بن الحسين، أو رأيت أثر الأصفاد والأغلال؟ باقي أثر الجامعة يا برقبتك لليوم، وسوى أثر يا 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 أب زنودك هالأغلال، ما تمحي طول الدهار يا سيد الآب، والدهر شانه يدهي الأبدال بهوان، ويامهم كلها تصير أحزان وهموم، ما إن بقيت يا أبا عبد الله من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نؤدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.